بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم اجعلنا من أمته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وارزقنا شفاعته في دخول الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا، واغفر زلاتنا، واجعلنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك أن نعذر الظالمين بظلمهم، ونسألك اللهم العدل في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص واليقين والمعافاة، اشف مرضانا وارحم موتانا وتولنا يا أرحم الراحمين، أنت نصيرنا وأنت ظهيرنا وأنت ملاذنا ومعاذنا، فنعم المولى ونعم النصير، بك نجول وبك نصول، وبك نحاول وبك نقاتل، ندرأ بك اللهم في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع. اللهم إنا نعوذ بك من مكر اليهود، ومن مكر الصليبيين الحاقدين، ومن مكر الشيوعيين الملحدين، ومن مكر يهود العرب الخبثاء الذين يضللون على الشعوب أمر دينهم. ونسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في أرض فلسطين، مسر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهبط عيسى عليه السلام، ومرقد الخليل إبراهيم. ونسألك نصرك المبين لجندك المجاهدين في أفغانستان وفي فلبين وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة في الله، بارك الله فيكم وفي جمعكم هذا، وذكركم الله في ملئه الأعلى وفي نفسه، وأعد لكم بفضله ومنته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آمين. ونعود إلى سيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه إذا جلس للقضاء وكان حاكما أميرا وقائدا عسكريا ومربيا اجتماعيا وقاضيا عادلا وأبا رحيما وسائسا حكيما، فقد اجتمعت فيه أمة كاملة من القيادات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان إذا جاءه الخصمان جثى على ركبتيه أمامهم، أمير المؤمنين يجثو على ركبتيه في قاعة القضاء وأمام الخصمين، ثم يقول وهو مطرق إلى الأرض قد اصفر وجهه وشحب لونه يناجي ربه قبل أن يقضي فيهما قضاءه، يقول اللهم أعني عليهما، فإن كل واحد منهما يردني عن ديني. اللهم أعني عليهما فإن كل واحد منهما يردني عن ديني، لأن الخصمان إذا جاء إلى القضاء لا بد أن أحدهما مظلوم وأن الآخر ظالم، لأنه لا يجتمع مظلومان أو ظالمان في قضية ما، لا بد أن يكون الحق مع واحد منهم لأن الحق واحد، ولكن لا يتبين الظالم من المظلوم لأن كل واحد منهما يبدي حجته ودليله وبرهانه، وهنا تكون المهلكة، فألحنهم في القول وأبينهم لسانا وأكبرهم حجة وبرهانا، وإن كان هو الظالم يقضى له، يقضى له، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي له، لأنه يتعامل مع الخلق على ظواهرهم ويترك بواطنهم لله، لله. أما عمر بن الخطاب فإنه يجثي ويستعين الله على بواطنهم وعلى إظهار الحق، لأن كل واحد منهم يرده عن دينه، فإذا قضى فيهما فكان القضاء ظلما، هلك عمر، هلك القاضي. تخيل أيها الأخ الكريم، لو أن محاكمنا اليوم قامت على هذا الميزان وعلى هذا التصور، لو رفع القاضي يديه إلى السماء وقال اللهم إني أسألك أن تعينني عليهما، لرأيت كيف الله يكشف الحقائق ويظهر الحق. والقضاء الإسلامي كان قمة في كل شيء، وكان يقول رضي الله عنه: ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل. ديان من في الأرض هو الحاكم والقاضي، يقول عمر ويل له، ويل ديان من في الأرض من ديان من في السماء إذا لم يحكم بالعدل. إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا قرابة ولا رغب ولا رهب، أي ولا رغبة ولا رهبة، وجعل كتاب الله بين عينيه. والمهلكة عندما يحكم القاضي بهواه أو من أجل قرابة، لأنه من وطنه، لأنه من أقاربه، لأنه دفع له، وهذا القضاء برغبة، رغب بمال برشوة فقضى ظلما وزورا، أو رهب، ويحك أيها القاضي أتقضي على فلان الفلاني وهو من العائلة الحاكمة، إن قضيت عليه أو حكمت بالأرض أو بالبيت أو بالقضية المنتهبة لفلان المغمور المظلوم ستجد نفسك بعد ربع ساعة في المطار مسفرا. هذا هو القضاء من رهبة، والرشوة هو القضاء من رغبة، وهنا تكون المهلكة والنجاة أن يجعل الكتاب بين عينيه، كتاب الله. عمر رضي الله عنه يقعد قواعد للقضاء. جاء نفر إلى عمر فقالوا: والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال عبد الرحمن قال عوف بن مالك: كذبتم، والله لقد رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو خيرا منه. فقال الناس: من هو؟ قال: أبو بكر رضوان الله عليه. عند ذلك نطق عمر فقال: صدق عوف بن مالك وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. ما أهلك القاضي إلا المجاملات والمدح والثناء عند القضاء. عندما يدخل عليه الخصوم فيقولون له: ما أعدلك، ما أحكمك، يا من تفهم الأمور وهي طائرة، يا من تفصل في الأمور فليس مثلك في عدلك. هنا يغتر القاضي. أما عمر فحوله من البطانة الصالحة من إذا سمع أحدهم قولا معوجا رد عليه قوله: لا يخاف في الله لومة لائم. والآن تدخل أنت المحكمة، تريد أن تكلم القاضي كلمة، أو تريد أن تبين حجتك، أو تفهمه الموضوع، يقول لك: أسكت. فإذا عدت الكلمة قال: اخص. فإذا تكلمت ثالثة قال: أخرجوه خارج القاعة. فإذا عصيت قال: ضعوه في قفص الاتهام. أما قضاء عمر فيتكلم عوف بن مالك بلا إذن من القاضي الحاكم، ويقول لمن جاء يمدح: كذبتم، بل هناك من هو أفضل من عمر صدقا وعدلا وإيمانا وحكما. قالوا: من هو؟ قال: أبو بكر. فقال عمر: صدق صدق. عوف بن مالك: لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. لأن كان إسلام أبي بكر قبل إسلام عمر رضي الله عنهما. وقال رضي الله عنه: ما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه، ولوددت أني شعرة في صدر أبي بكر. أيجرؤ أحد القضاة أن يقول هذه الكلمة الآن: ليتني شعرة في صدر أبي بكر؟ لا، لا يقوله. في الأسبوع الماضي تنشر الصحف: حارس البناية مع الزوجة الفاسقة لرجل فاسق، يتفق صاحب البناية معها حارس البناية فيحضر لها الزبائن إذا ذهب الزوج إلى الدوام، فدخل ذات مرة فإذا به يرى زوجته وخليلها عاريين تماما، فيرفع أمرهما إلى القضاء، ثم لما رأى أن القضية ستتطور وتمتد وتتدخل الواسطات والمشاكل، جاء الرجل وتنازل عن حقه، تنازل عن هتك عرضه، ورضي أن يرفع شعار الديوثية في وضح النهار والشمس طالعة، فقضى القاضي ببراءته وبراءة الزوجة وبراءة المتهم، لأن القانون يقول ذلك. في الصحف قرأت هذا الخبر منذ 3 أيام أو 4 أيام، نشر في جريدة الوطن. كل يوم تطالعنا الصحف بمثل هذه الجرائم التي تسمى قضاء، وفي الحقيقة هو إجرام أولا في حق الله، حق الله الذي أمر برجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن. لهذا فلينتظر الجميع عقاب الله. إن المرحلة القادمة من أخطر المراحل على الأمة العربية. اليهود وبمعاونة الماسون الآن يخططون لإقامة حرب دويلات وطوائف، كتلة تحارب كتلة، ليبيا وسوريا وإيران وعدن وأظن الجزائر، هذه كتلة، ودول الخليج والسعودية والعراق، وستنضم إليهم مصر. والآن سلطان عمان يسعى لإعادة حسني مبارك إلى دول الخليج حتى يظهر بطلا من أبطال الصمود وينهي الحرب الدائرة بين العراق وإيران بقتاله مع العراق. وعندها تقوم قائمة الحرب التي لا تبقي ولا تذر، وأمريكا وروسيا يتسابقان الآن في الليل والنهار لتسليح اليمن الشمالي، صنعاء، روسيا وأمريكا يتسابقان في تسليح اليمن الشمالي. كل ذلك عقوبة من الله، لأننا حاربنا الله وقضينا بغير قضاء الله وجاهرنا بالذنوب والمعاصي، أحللنا الحرام وحرمنا الحلال، وحكمنا بحكم البشر، وتحدينا قيوم السماوات والأرض فجعل بأسنا بيننا شديدا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عمر رضي الله عنه يكتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء، وهذا الكتاب الذي يكتبه عمر يعتبر أصلا من أصول القضاء القائم الآن، بل هو دستور قضائي عظيم. يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. التكلم بالحق دين الدولة الإسلام في كل دساتير العالم الإسلامي، هذا تكلم بحق. والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للإسلام أو للتشريع، هذا تكلم بحق ولكن لا نفاذ له. فعمر يقول: لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس، أي تساوي، آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك. يعني إذا دخل عليك قريبك ومعه خصمه فابتسمت للقريب، ابتسم للخصم. ودخل علي رضي الله عنه وأرضاه على عمر في قضية مع خصم له، واعتاد عمر أن ينادي عليا بأبي الحسن، فقال: قم يا أبا الحسن وقف بجوار خصمك. فتغير وجه علي ولم ينتبه إليها عمر. قال: أساءك أن قلت لك قم بجوار خصمك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن ساءني إذ ناديتني بكنيتي فقلت قم يا أبا الحسن ولم تنادي خصمي بكنيته أو باسمه، ذاك الذي ساءني، ما عدلت بيني وبينه. جيل مثل هذا ألا ينصره الله؟ ألا يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها؟ آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، في حيفك يعني في ظلمك. ودائما الشرفاء ولا شرف لهم، تسمع دائما: مات الشريف الفلاني واحتفل الشريف الفلاني. شرف، أي شرف هذا؟ ينسبون أنفسهم إلى آل البيت، وآل البيت منهم براء. إن آل البيت هم الذين يأخذون كتاب الله وسنة رسوله ويقيمون حدود الله، هؤلاء هم منهم، والله ولي الصالحين. لقد مرت الأمة العربية بمآسي وبمخازي. لقد كان بعض الشرفاء ممن ينتسبون إلى آل البيت وجاء الحكم بأيديهم، كانوا يضعون قطرات من ماء زمزم في حفرتي قدم إبراهيم في المقام، ثم يقطرون بالقطارة يبيعونها بآلاف الريالات والدنانير في الزمان الماضي. ولهم امتيازات حتى هذه الساعة، لهم امتيازات في كل شيء. لما؟ لأنهم شرفاء وغيرهم حقراء، لأن لون دمهم يختلف عن الآخرين. الشريف الفلاني، عمر بن الخطاب يقول: إن هذا الصنف من الشرفاء هم الذين يطمعون في ظلم القضاة، لأنهم ظلمة أصلا. فيقول: حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. الضعيف ييأس من عدل القاضي إذا كان القاضي يميل إلى الشريف، إلى المترف، إلى الغني، إلى الملأ، إلى ذي الطول، أولو الطول، الأثرياء. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الذي يقوم عليه القضاء اليوم. تعال يا زوج تتنازل عن حقك في زوجتك لما زنت؟ قال: نعم أتنازل. قال: خلاص اصطلحوا، مد يدك إلى من زنى في أهلك وتصالح معه واذهبوا كلكم براء. أما عمر فيقول: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه. وهذا الذي يسمونه بتواضع القاضي، فالقاضي إذا قضى قضاء باطلا ثم تبين له الحق بعد ذلك يكون في الامتحان، فإن كان ممن تأخذه عزة النفس بالإثم سيظل على باطله يقضي فيه ولو أدى ذلك إلى ظلم العباد أجمعين وهوى في النار. وأما إن كان من العادلين المتواضعين فعمر يقول: ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، وهذا أيضا مفقود الفهم. هناك نصوص للقانون، والنصوص جاءت لخدمة الإنسان وخدمة المواطن، لا أن يكون المواطن في خدمة النصوص. وهنا لابد أن يكون الفهم. هناك محام طويل اللسان يظهر الحق باطلا والباطل حقا، ولكن من ينقذ المظلوم من ظلم هذا المحامي؟ إنه الفهم الذي يتحلى ويتزين به القاضي. فقضية مثل هذه الذي ذكرتها آنفا امرأة تقتل خادمتها في الحمام ثم يأتي المحامي فيقول: داست على صابونة وسقطت فماتت، هنا لابد أن يتدخل فهم القاضي للموضوع، وخاصة أن جميع الشواهد بين يديه تدل على أن هذه المرأة قاتلة، ففي جسمها، جسم الخادمة، رضوض وضربات قديمة وضربات حديثة، ورأسها محلوق وجروح على جسدها، هذا يدل على أنها تعذب، وأن إهانتها وضربها أمر هين على يد هذه وزوجها. ولكن لأن المحامي لسن ومحنك وألعبان وثعلبان، قضى القاضي بظلمه وجوره وأخرج المرأة براءة، وذهبت الخادمة تجأر بمظلمتها ودمها المسفوح إلى الله. فعمر يقول: الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشياء والأمثال، فقس الأمور عند ذلك. الأشياء والأمثال، مع الأسف الشديد يأتي الرجل من مشايخ هذا البلد شايب ما يعرف يتكلم لا لغة فصحى ولا لغة حتى عامية، وإنما يركب كلمات بلهجة بحرية قديمة يريد أن يفهم القاضي، فلا يستطيع، لا القاضي يفهم له ولا هو يستطيع توصيل أمره إلى القاضي، بل القضاء الآن يحتاج إلى ترجمان، لأنهم ليسوا من أبناء البلد، يعرفون الأمثال والأشياء والحكم. وكم من شايب من شياب البلد ضرب مثلا فظنه القاضي شتيمة، قال: يا حضرة القاضي مالك إلا خشمك، لو كان عوي قال حطه بالحبس، تشتم القاضي. فعمر يقول لقاضيه: ثم اعرف الأشياء والأمثال، فقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه. لا بد أن يكون لكل قضية أمد. هناك من القضايا من يرثها الأبناء في العالم العربي والإسلامي في مصر. يذكر لي رجل رفع أبوه قضية ظلت 80 سنة ومات أبوه وورثها الولد وهي ما انتهت، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ للعذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. والتأدي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه هتك الله ستره وأبدى فعله. والسلام. يا لها من وصية عظيمة. حادثة أتي عمر بن الخطاب بفتى أمرد يحمله الرجال قد ذبح من الوريد إلى الوريد، فقال: من قتله؟ قالوا: لا ندري، وجدناه على قارعة الطريق. فذهب وعاين المكان، ثم بعد ذلك ذهب إلى أهل الحي وقال: من قتل الفتى؟ قالوا: والله يا أمير المؤمنين لا نعلم. قال: إذن أطلب منكم الأيمان. قال: اطلب ما شئت. فجعل كل واحد منهم يقسم 50 قسما بالله أنه لم يقتل الغلام ولم يعلم من قتله، حتى أتى على آخرهم. عند ذلك وقف عمر أمام القضية. لو كان أو كانت هذه القضية في زماننا اليوم لوضعت في ملف ولكتب على غلافه ضد مجهول. وكم من القضايا ضد هذا المجهول أدرجت في الملفات ووضعت داخل الرفوف عليها الغبار وانطوت على المظالم. أما عمر رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك أن تظفرني بقاتله. لا ملجأ إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وتمر على الحادثة 9 شهور، وإذا بالناس بعد صلاة الفجر يدخلون على عمر بلقيط يحملونه، طفل صغير مولود. قال: أين وجدتموه؟ قالوا: وجدناه مكان القتيل الفتى. قال: ظفرت بالقاتل ورب الكعبة. عند ذلك أحضر الداية وقال: خذ الطفل وتعهديه وأرضعيه، وإذا جاءك أحد يريد أن يراه أو يستضيفه فلا تمانعي وأخبريني عن بيتهم. وأخذته المربية، فلما بلغ الطفل سن الفطام وبدأ يدب على الأرض، بعد العشاء جاءت امرأة وطرقت الباب وقالت للمربية: إن مولاتي أصابها هذه الليلة هم عظيم، وهي تريد أن تكرم الطفل الذي عندك فتعطيه الهدايا واللباس والطعام، فإن شئت حملتيه إليها فتدخلين السرور على قلبها. قالت: نعم أفعل ذلك، انتظريني حتى أجهز الغلام. فقامت ورجلت شعره وطيبت ثوبه وألبسته نعله ثم ذهبت به إلى الدار، فلما أدخلته عليهم عادت إلى أمير المؤمنين وأخبرته. فلما أصبح الصباح ذهب عمر إلى البيت المحدد فقرع الباب، فإذا صاحب الدار رجل ضرير في فناء الدار. قال: من؟ قال: أمير المؤمنين عمر. قال: ادخل. قال: كيف حال بنيتك؟ قال: نعم البنية يا أمير المؤمنين، إنها عارفة لحق ربها، إنها بارة بوالديها، نعم البنية. قال: ألا تأذن لي أن أدخل عليها فأعظها وأنصحها؟ قال: افعل يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا. ودخل عمر على البنية ثم فتح جيبه وأراها مقبض السيف، وقال: أصدقيني يا فتاة، من قتل الغلام؟ فوالذي نفس عمر بيده، لئن كذبتيني لأقطعن رأسك بهذا السيف. قالت: يا أمير المؤمنين، كتمت أمري ولا يعلمه إلا الله، وبما أنك جئت سأصدقك. كانت لنا جارة عجوز، وكنت يتيمة الأم، وكنت أعتبرها أما لي، تدخل علي وترجل شعري وتقضي حوائجي. فجاءتني ذات يوم وقالت: إن عندي بنية في مثل عمرك، وأنا أريد أن أسافر إلى بعض أرحامي، وأخاف عليها قطاع الطريق، ألا أذنت لبنيتي أن تبات عندكم حتى آتي من سفري؟ فقلت: نعم، إنها بنية مثلي، وما كنت أدري أنه ابنا لها يعشقني. وقد ألبسته لباس النساء ولبسته ثيابهم ثم أدخلته علي، وبينما أنا نائم يا أمير المؤمنين إذ تغشاني الغلام فأخذ مني ما يأخذ الرجل من المرأة، ودفعته فلم أستطع، فكان تحت وسادتي سكين، أخذتها وضربته في عنقه فخر ميتا، فحملته أنا والخادمة وألقيته على قارعة الطريق، وقدر الله أن حملت منه تلك الليلة. فلما ولدت وضعت الطفل مكان أبيه. هذه قصتي، والله يعلم أني صادقة. عند ذلك حمد عمر الله وخرج إلى أبيها وقال: صدقت، نعم البني بنيتك، إنها عارفة بحق ربها، عارفة بحق ربها، بارة بوالدها. ثم أغلق الباب عليهم وانصرف. نفس القاضي طويل لا ينقطع عند انغلاق القضية وعند غياب الأدلة، فعمر يتابعها حتى توصل واطمأن قلبه وعرف القاتل، وأحاط بكل أمر صغير وكبير على ما هو فيه من مشاكل الأمة، فجيوشه تضرب الروم والفرس في آن واحد. حادثة أخرى. والقضاء في الإسلام أيها الإخوة، لو تحدثنا عنه لوجدنا فيه الأعاجيب، وسنجعل له مجالا آخرا إن شاء الله نتكلم فيه في وقت آخر، ونحن نتعرض لسيرة عمر. يصدر عمر قانونا جديدا، ويكون أول من أصدر هذا القانون، وهو عدم جمع الموظف بين وظيفة عامة للدولة ووظيفة ونشاط وعمل خاص به. وهذا بلاء عام أو داء أصاب كبار المسؤولين إلا من رحم الله. كبار المسؤولين يداوم بعضهم الساعة 9:30، ثم بعد ذلك يشرب فنجان القهوة ويقلب الجرائد ويقرأ عناوين الصحف، ثم يوقع بعض التوقيعات، ثم بعد ذلك يبدأ بعمله الخاص. فهذا موظف يدخل عليه من الجوازات، وذاك موظف يأخذ الكفالات، وذاك يحمل المناقصات، وهذا يقدم الشركات، وهذا يذهب إلى المناخ، وهذا يأتي من البورصة، وهكذا إلى أن يقرب الدوام على نهايته بنصف ساعة يخرج المسؤول، ثم في طريقه يتصل بالتليفون ويتابع أعماله الخاصة. عمر بن الخطاب يرفض ذلك رفضا باتا، ثم لما أصدر هذا القرار، لأن وقت هذا المسؤول ليس ملكه ما دام في العمل، إنما هو ملك الأمة، ولا يحق له أن يأخذ ثانية واحدة في عمله الخاص إلا إذا استغنت عنه الدولة وقالت له إننا الآن في هذا الأمر لا نحتاجك، فهناك بينه وبينها عقد لا يجوز أن يخل فيه. وجاء أبو هريرة رضي الله عنه لما أمره عمر على البحرين، فقال له عمر: من أين لك هذا المال؟ لو أننا جمعنا راتبك لوجدناه أقل من هذا المال الذي جئت به. قال: يا أمير المؤمنين، اشتريت ببعض مالي بضاعة وبعت واشتريت فجاءني هذا الربح. قال: ايه، خذوا شطر ماله وضعوه في بيت مال المسلمين. فماذا فعل أبو هريرة؟ رفع قضية، احتج، كتب في الصحف، شهر في الخليفة؟ لا، وإنما رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك أن تغفرها لعمر، يدعو له بالمغفرة. نماذج من الناس، أخلاق، دين، أخلاق، دين، تربية. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب بعد أن كتب له عهدا أن يجعله عاملا رئيسا على ولاية، على مقاطعة، محافظ. فجاء الرجل وجلس بجوار عمر، وجاء بعض أولاد عمر الصغار يتراكضون، فاستقبلهم عمر وقبلهم وأجلسهم في حجره. فقال الرجل: ما أخذت ولدا لي قط في حجري، أعوذ بالله. عند ذلك قال عمر: فما ذنبي إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال له: قم، فقد نزعت عهد الولاية منك، فالذي لا يرحم أولاده لا يرحم الآخرين. نظرة ثاقبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعالج جرائم الأخلاق. أمر عمر رضي الله عنه بجلد من وجد مع امرأته من وجد مع امرأة أجنبية في فراش 100 جلدة. إذا كان على العلن يجلد. ثم منع أمير المؤمنين النساء من المشي في طريق الرجال، أصدر قانون. كانت المسألة متروكة للأخلاق في عهد الرسول وعهد أبي بكر. كان النساء إذا خرجن إلى الشارع يسرن بجوار الجدار وتصد وجهها تجاه الجدار، وتغطي نفسها بحجابها من رأسها إلى أخمص قدميها، وثوبها يجر وراءها، ولا يظهر منها إلا بعض وجهها وبعض كفيها، وغالبيتهن قد أرخت الحجاب كله. فإذا مر رجل عليها في الطريق تعثرت في مشيتها حياء منه. وجاء عهد عمر وبدأت الفتوحات، وجاءت الجواري من الروم والفرس، وبدأت الأخلاق تشوبها شائبة، وبدأت المرأة تلبس الأحمر والمخطط والبنفسجي واللاصق والفضفاض إلى آخره، وبدأت الموديلات. عند ذلك أصدر عمر قانونا بمنع النساء أن يسيروا في منتصف الطريق، والاختلاط بالرجال في الأسواق. ثم قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدر هذا القانون: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكان ذات مرة يسير في الطرقات يلاحظ الأمة بعينيه، لا يكتفي بإصدار القوانين. كم من القوانين صدرت ثم لم تنفذ. لا بد للحاكم أن يسير ويلاحظ تنفيذ القوانين. الآن إذا جاء على سبيل المثال وزير من الوزراء، قبل أن يزور وزارته أو إدارته أو يراقب موظفينه، يعلمهم قبلها بأسبوع ويحدد اليوم والساعة، فيقومون بتنظيف الوزارة وكنسها وإعدادها وترتيبها ووضع الملفات وتنظيفها وتمشية الزبائن وتطيبها بالرائحة الطيبة. ولما يقدم سلام مربع للوزير ويدخل يزفه الناس ذات اليمين وذات الشمال، يدخل غرفة رئيس القسم ويشرب الشاي، ثم يتجول جولة يتفقد هذا وهذه ويبتسم في وجه هذا وهذه، ثم يعود وينصرف، فتعود حليمة على عادتها القديمة. آدم هذا سيفوه وهذه خلاجينه. نعاني ما نعاني من هذا البلاء. أما عمر فكان لا يخبرهم، وإنما كان يسير في الليل والنهار في الشارع، في السوق، في المحلات، في الدكاكين، في القضاء، في الوزارات، في المساجد، حتى المقصب يدخله. رضي الله عنه دخل مجزرة الزبير بن العوام، أصابت المدينة أزمة لحم، فقال: لا تبيع اللحم إلا في يوم الاثنين، والذي يشتري مرة لا يشتري مرة ثانية. يعني مو يروح يجيب أخوه وولد عمه ويلبدهم ورا الشارع، وإذا شرى كيلو أرسل ولده وشرى كيلو ثاني، وأرسل ابن عمه وشرى كيلو ثالث. جشع، طمع، يأخذ حق غيره. وجاء الزبير بن العوام صاحب المجزرة فقال: إياك أن تأخذ غير حقك. صاحب المجزرة، وكان يقف عند بابها عمر ولا يشتري لنفسه، يكتفي بالزيت والملح والخبز ويراقب الناس، إذا تكررت الوجوه عليه سحب منهم اللحم وعاقبهم حتى انتهت الأزمة. رأى رجلا يسير في الشارع مرخيا يديه، طارحا رجليه، يتبختر كالخنثى، يعني يمشي كمشية المخنثين أعزكم الله. فقال له عمر: دع هذه المشية. فقال: ما أطيق. فقال: اجلدوه. فتقدم إليه الشرطي وربطه وجلده صوتا واحدا، فقال: فكوا غيده. فتبختر ثانية فقال: اربطوه، اجلدوه. فجلده صوتا ثالثا فقال: فكوه. فتبختر ثالثة فربطه، قال: اجلدوه.
فلما ضربه الصوت الثالث سار مشي الرجال واعتدل في مشيته، ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الرجل بعد أن اعتدلت مشيته بعد الجلد وعادت إليه رجولته، جاء إلى عمر فقال: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، إن كان إلا شيطان أذهبه الله بك، ونحن في أشد الحاجة إلى أن تقومنا بمثل هذا لتدفع عنا الشياطين. يقول: شيطان كان متلبسني ويخليني أمشي هالمشية وأتبختر. لما ذاق ثلاث صياط حامية اعتدل في مشيته. الآن في المدارس يقولون الضرب ممنوع، فأصبح التلميذ يتف في وجه مدرسه. الله يقرر الضرب في القرآن للمرأة التي لا يفيد فيها الهجران ولا الموعظة، تضرب بالسواك حتى تتأدب لأنها امرأة معاندة ناشز. يأتي فلاسفة التربية ويقولون: لا، الضرب ممنوع. فكانت النتيجة، انظر هؤلاء الأولاد الآن، لقد جئت الآن من منطقة بيان، وإذا جاء وقت المغرب خرج الأطفال جماعات ومعهم النبابيط إلى البيوت التي لم تسكن، وأخذوا يضربون زجاجها ومصابيحها ويكسرون التلفونات العامة في الشوارع. لما؟ لأنه لم يضرب في المدرسة. لو أن ولي الأمر المتضرر ذهب إلى المدرسة فاشتكى، فوضع التلميذ في الساحة ورفعت رجله بالفلقة كما كانوا يفعلون بنا، لتخرجوا رجالا. ما ضرنا الضرب وما ضرنا الإيذاء، بل خرجنا رجالا بفضل الله. الآن التلميذ لا يحترم أبا ولا أما ولا مدرسة ولا أستاذا، ضيعته التربية الحديثة. أمريكا الآن وفرنسا عادت للضرب وأخذت تقرر في مناهجها الضرب. جاء الرجل بعد أن جلد قال: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، إن كان إلا شيطان أذهبه الله بك. كم بقي على الأذان؟ فات، ها؟ باقي خمس؟ زين. وهذه حادثة لعمر أيضا. كان يسير في الليل يتفقد رعيته، وإذا به يسمع امرأة تنشد بيتا في جوف الليل تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج. نصر بن حجاج هذا شاب جميل حلو، له شعر ناعم، الوحيد في المدينة. فقال عمر بعد أن عقد مجلس شوراه: من هذا نصر بن حجاج الذي تتغزل بحسنه النساء؟ قال عبد الرحمن بن عوف: إنه فتى جميل مليح ينوس الشعر على كتفيه. قال: علي به. فلما رآه قال للحلاق: احلق شعره بالموسى. فلما حلقه عاد اجمل مما كان عليه. اي بعض الساعات يصير الاقرع حلو، تزداد خشونته تزداد جاذبيته. الا ترون في التلفزيون بعض الممثلين القرعان؟ فقال: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني لا ذنب لك، إن الذنب ذنبي إذا تركتك في مدينة رسول الله يفتتن بك النساء. ثم أمر بنفيه إلى البصرة بعد أن وفر له سكنا ورزقا. ماذا نقول نحن اليوم وفي كل ليلة وفي كل دار يعرض ألف فاتن وفاتنة؟ أحد المطربين الذي اعتزل الغناء الغزلي ولا بأس من ذكر اسمه، وهو المطرب القديم تذكرونه حسين جاسم، كان على أيامه صديقا لي في التدريس، وكنت وإياه في مدرسة واحدة، وهداني الله فكنت أدعوه، وكان جعفري المذهب، فلما دعوته استجاب مني على أن يترك الغناء ولكن لا يترك التمذهب، فقلت شر أخف من شر. وفعلا ذهبت إلى بيته واستضافني على الغداء لكي يعاهدني على ترك الغناء، وكان في أيامه يعتبر ملك الغناء في الكويت، والذي نفسي بيده كان إذا ظهر في شاشة التلفزيون يقوم البنات ويقبلون على الشاشة. حتى لما ذهبت إليه في بيته في ذلك اليوم، كل معدل 10 دقائق اتصال امرأة فيه، وهو متزوج وعنده بنتين توم، بمعدل 10 دقائق احسب الساعة اتصال امرأة فيه. قال شفت، انظر الى الفتنة اللي انا فيها. وفعلا اعتزل الغناء وترك الغناء، واكتفى لفترة معينة في الابتهالات والموشحات الدينية، ثم الان ما اسمع له صوتا الا الاغاني القديمة. فماذا نقول نحن اليوم وهم يظهرون بالعشرات تلو العشرات ويشجعون وترصد لهم أموال ويسمون بالفنانين وتسمى المدارس والمسارح باسمهم وتجرى لهم المقابلات وتسلط عليهم الأضواء، ثم بعد ذلك نلوم بنياتنا من الفتنة؟ عمر خشي على مجتمع المدينة الصالح الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم، من شاب مصل عفيف لا ذنب له إلا أن الله أودع فيه جمالا، نفاه إلى البصرة وحلق شعره. فماذا نقول نحن اليوم والفتنة تطارد بنياتنا وأهلينا وأولادنا في كل مكان، حتى في غرفة النوم الآن جاءت أجهزة الفيديو الصغيرة وأجهزة التلفزيون الصغيرة اللي تدخل مع البنت حتى داخل اللحاف، والعياذ بالله. هذا بلاء. ثم نتعجب من عقوبة الله إذا نزلت. ما أحوج الأمة إلى عمر أو أمثال عمر. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.